الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. تقدم تفسير هذه الآية الكريمة، قال: وقوله تعالى والصلح خير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني التخيير، أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق، خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. الصلح خير، فأن تتنازل عن بعض حقوقها خير من الطلاق. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهبت يومها لعائشة، وأن لا يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل ذلك، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله عز وجل من الفراق قال: والصلح خير. بل الطلاق بغيض إليه، الله تعالى يبغض الطلاق، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله جميعا عن كثير بن عبيد، عن محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق يجوز عند الضرورة، ولكن يبغضه الله. ثم رواه أبو داود رحمه الله عن أحمد بن يونس، عن معرف، عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه مرسلا، يعني بدون ذكر الصحابي. وقوله تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وإن تتجشموا، أي تتكلفوا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن، فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم. اقسم ليلة وليلة. وأما المحبة القلبية فهذا بيد الله، فإذا مال قلبك إلى واحدة بالمحبة الله لا يؤاخذك، ولكن الشيء الذي تقدر عليه ليلة وليلة ونحو ذلك هذا يجب أن تعدل بين زوجتيك. أما المحبة القلبية فلا يؤاخذ الله تعالى بها إذا عدلت فيما تقدر عليه. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. كان يعدل فيما يقدر عليه ليلة وليلة ونحو ذلك، ولكن المحبة القلبية كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، محبة القلب لا أملكها، فالله عز وجل لا يؤاخذك في ميل القلب، وإنما الذي تقدر أنت في المبيت والنفقة اعدل. لفظ أبي داود رحمه الله: وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي رحمه الله: رواه حماد ابن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا بدون ذكر الصحابي، وهذا أصح. فالميل القلبي لا يؤاخذ الله به، ولكن يجب العدل فيما تقدر عليه في المبيت والنفقة ونحو ذلك. وقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، أي إذا إلى واحدة دون أخرى، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهم فلا توالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة، أي فتبقى الأخرى معلقة. فالميل ميل القلب لا يؤاخذ الله به، ولكن العدل في المبيت والنفقة لا بد منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله: معناه لا ذات زوج ولا مطلق، لا تتركها معلقة، ليست ذات زوج ولا مطلق، فلا بد أن تعدل فيما تقدر عليه. وقد قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: أنبأنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، يعني الذي مال فلم يقسم فلم يعدل فيأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه مال إلى إحدى زوجتيه وظلم الأخرى، فيأتي وأحد شقيه ساقط أي مائل. فلا بد من العدل بين الزوجات إلا المحبة القلبية، فهذا لا يؤاخذ الله به. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من حديث همام بن يحيى عن قتادة به، وقال الترمذي رحمه الله إنما أسنده همام ورواه هشام الدستوائي عن قتادة رحمهم الله قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. وقوله تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض. ثم قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة الفراق الطلاق. وقد أخبر تعالى أنهما الزوجان إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه بها من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما أي واسع الفضل عظيم المن حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه جل جلاله. فعلى المسلم أن يعدل بين الزوجات. وأما ميل القلب فلا يؤاخذ الله به ولكن في المبيت والنفقة لا بد من العدل. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما. ولهذا قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد أي غني عن عباده حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه جل وعلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي هو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب الشهيد على كل شيء جل وعلا. وقوله تعالى إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه. وكما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال بعض السلف رحمهم الله ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشاء يذهبكم أيها النأت ويأتي بخلق جديد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي هو ما هو عليه بممتنع. فالله على كل شيء قدير جل وعلا، فعلينا أن نتقي الله ونحافظ على أوامره ونمتثلها ونجتنب النواهي ونوحد الله جل وعلا. وقوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي يا من ليس همه إلا الدنيا، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا سألت الله قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اعبد الله واعمل الصالحات وارجو ما عند الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فعلى المسلم أن يعبد الله ويعمل الصالحات ويرجو ما عند الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد زعم ابن جرير رحمه الله أن المعنى في هذه الآية: من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا، أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، فعند الله ثواب الدنيا، وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. والآخرة أي وعند الله ثواب الآخرة، وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم أي المنافقين. وجعلها كقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من النفاق وأهله. ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسير الآية الأولى بهذا ففيه نظر، فإن قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة، أي بيد هذا، أي بيده، بيد الله هذا وهذا. فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس، وعدل بينهم فيما علمه فيهم، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا أي فلا يميلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله شهداء لله كما قال: وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، تؤدي الشهادة ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقول الحق فيه وإن كان مضرة عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. فعليك أن تشهد بالحق ولو على نفسك، ولا تحرف ولا تؤول ولا تكتم. وقوله تعالى: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. اشهد بالحق ولو على أبيك ولو على أقرب الأقربين. وقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه، لا تنظر إلى الغني وتشهد له بالباطل، ولا تشفق على الفقير فتكتم الشهادة، بل اشهد لله سواء كان غنيا أو فقيرا، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك، وأعلم بما فيهما وأعلم بما فيه صلاحهما. فاشهد بالحق ولو على والديك. وقوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل إلزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، يعني ينظر مقدار الثمرة، وأهل الخبرة إذا نظروا إلى النخلة يعرفون كم صاع فيها، عندهم خبرة في ذلك. فكان عبد الله بن رواحة يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، أرادوا أن يعطوه شيء حتى يخفف ويضيع حقوق الفقراء. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أنتم أيها اليهود أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. أحب الرسول وألزم العدل وأبغضكم ولا أظلمكم بل أخرص بالحق. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. فيجب على المسلم أن يعدل في شهادة وفي أي أمر. وقوله تعالى وإن تلو أو تعرضوا، قال مجاهد رحمه الله وغير واحد من السلف، تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب أي لا تحرفوا الشهادة. قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اليهود كانوا هكذا يحرفون ويغيرون. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال الله تعالى ومن يكتمها أي الشهادة فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ولهذا توعدهم الله بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي وسيجازيكم بذلك. فعلى المسلم أن يؤدي الشهادة لله لا يحرف ولا يبدل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وقوله تعالى والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل التوراة والإنجيل وغير ذلك. وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج العباد إليه في معادهم ومعاشهم. القرآن نزل شيئا فشيئا بحكمة الله. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة. ولهذا قال عز وجل والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد، نعوذ بالله من ذلك. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق والضلال. يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ارتد نعوذ بالله ثم عاد فيه ثم رجع والعياذ بالله واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له إذا مات على الكفر ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا للهدى. ولهذا قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حفص بن جميع عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم ازدادوا كفرا قال تمموا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد فإذا مات على الكفر فهو مخلد في النار. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق جابر المعلى عن عامر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال يستتاب المرتد ثلاثا. إذا ارتد نطلب منه التوبة والرجوع ثلاثا. ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ومن تاب وأناب تاب الله عليه. ومن أصر على الكفر فهو من الهالكين. ثم قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يعني أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون أي بالمؤمنين بإظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين أيبتغون عندهم العزة أي يريدون العزة من الكفار. ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له. العزة لله ولمن العزة بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له ولمن جعلها له كما قال تعالى في الآية الأخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهييج أي الترغيب على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويناسب أن يذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي ريحانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. الذي يفتخر بآبائه الكفار فهو معهم والعياذ بالله. فالكفار أذلاء لا عزة عندهم، العزة لله جل جلاله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تفرد به أحمد رحمه الله وأبو ريحانة رضي الله عنه، هذا هو أزدي ويقال أنصاري، اسمه شمعون بالمعجمة فيما قاله البخاري رحمه الله، وقال غيره بالمهملة سمعون بالسين، والله أعلم. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموه على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى: إنكم إذا مثلهم، لا يجوز الجلوس في المكان الذي يستهزأ فيه بالقرآن والدين. إنكم إذا مثلهم، أي في المأثم، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. المؤمن لا يجوز أن يجلس في مائدة فيها خمر لأن الخمر حرام، فلا يجلس معهم في تلك المائدة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. الخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها، 10 لعنوا في الخمر. الخمر أم الخبائث، والمخدرات أقبح وأشنع والعياذ بالله. والذي لا أحيل عليه في هذه الآية من النهي بذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم، لقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما أشركوهم في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال، أي للماء الحالي. فلا يجوز للمسلم أن يصادق الكافر ويوالي الكافر. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون، أي ينتظرون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، أي يترددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. أعوذ بالله. المنافقون مع الكفار بقلوبهم، وإنما أظهروا الإسلام خوفا على الدماء والأموال، ولم يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي نستحوذ عليكم نغلب عليكم، كقوله استحوذ عليهم الشيطان، وهذا أيضا تودد منهم إليهم. المنافقون يتوددون إلى الكفار، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء، يقول للكفار نحن معكم وهم في الحقيقة معهم، ويقول للمؤمنين نحن معكم وهم كاذبون، ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. نعوذ بالله من النفاق وأهله. والمؤمن لا يوالي أعداء الله. قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا، لما له تعالى في ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور، فالله يعلم ما في القلوب جل جلاله. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والباطل، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن ذر عن إسي الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقال علي رضي الله عنه أدنه، أي أقرب أدنه، ثم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يوم القيامة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه يعني يوم القيامة، قال السدي رحمه الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة. ويحتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استئصال بالكلية. لا يسلط الكافر على المؤمن استئصالا كليا، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس يعني اختبار، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين. الله تعالى ينصر عباده المؤمنين، وفي مانع، وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين واستأصلوهم، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في الكفار، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد استدل كثير من العلماء رحمهم الله بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء رحمهم الله، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر. إذا كان عندك عبد كافر إذا كان عندك عبد مؤمن لا يجوز أن تبيعه على الكفار. إذا عندك عبد مؤمن لا يجوز أن تبيعه على الكافر، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط عليه من التسليط له عليه والإذلال. فالكافر يذل المؤمن، فلا يجوز أن تبيع عبدك المؤمن على الكافر حتى لا يذله. ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، وقالها هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج، أي كما مشى عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، وأن أمرهم يرود أي يمشي عنده، كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. الحلف الكاذب ما ينفعهم في الآخرة. وقوله تعالى: وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا نقتبس من نوركم، أي ننظر معكم في نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، يقال للمنافقين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور حائط له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من جهة المنافقين، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله من النفاق وأهله. وقد ورد في الحديث من سمع سمع الله به، أي من عمل عملا ليسمع الناس ويمدحونه، ومن رأى رأى الله به، الذي يعمل رياء الناس فالله يعاقبه بعمله. وفي حديث آخر إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار، أي يمال به إلى النار، عياذا بالله من ذلك، يعني عقوبة على نفاق. وقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها، لأنهم لا يؤمنون بالله إنما يراؤون الناس، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردوية رحمه الله من طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره المنافق أن يقوم الرجل إلى الصلاة، يكره أي يكره للرجل أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، لا تقوم إلى الصلاة وأنت كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى. المسلم حينما يصلي يتكلم مع الله، فلا بد أن يكون فرحا مسرورا بنعمة الله، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي المنافقون والعياذ بالله. وروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة ظواهرهم، كما قال عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة، أي قلوبهم كافرة، فقال يراؤون الناس، أي لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم، وهم لا يؤمنون، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون غالبا فيها، كصلاة العشاء وقت العتمة ظلمة الليل، وصلاة الصبح في وقت الغلس في أول وقت الغلس، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهم ما يرونهم هم يصلون رياء الناس، فالعشاء ظلمة وغلس الفجر كذلك ما يحضرون، نعوذ بالله. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر العظيم لأتوهما ولو حبوا كما يحب الطفل، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ويصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق بيوت الذين لا يحضرون الجماعة، ولكن البيت فيه نساء وأطفال فلم يفعل. وفي رواية والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أي عظما عليه لحم سمين، أو مرماتين وهو ما بين الضلعين من اللحم، أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، يعني أنهم لو علموا أن هناك شيء من الدنيا حضروا، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. ويجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة. وفي رواية: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، يعني شيء من اللحم، لشهد العشاء، لشهد الصلاة. ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا محمد وابن أبي بكر المقدمي، حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. الذي إذا صلى أمام الناس يحسن الصلاة، وإذا صلى وحده نقرها نقر الغراب، فهذا قد استهان بالله، وهذا جرم عظيم. يجب على المسلم أن يصلي صلاة صحيحة أينما كان. قال المعلق: قال الهيثمي رحمه الله في المجمع فيه، أي في إسناده، إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف. الواجب على المسلم أن يحسن الصلاة أينما كان. وقوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون، لأنهم منافقون لا يؤمنون بقلوبهم بل يراءون الناس، نعوذ بالله من ذلك. وقد روى الإمام مالك رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني يؤخر العصر إلى الغروب، يؤخرها بدون عذر إلى الغروب، فإذا قرب الغروب ركع أربع ركعات. وذلك المشركون كانوا يسجدون للشمس وهو يتشبه بهم، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، نعوذ بالله من النفاق وأهله. فالمؤمن لا يوالي أعداء الله ولا يوافق أعداء الله. قال مجاهد رحمه الله: وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني أصحاب محمد، ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين.